الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته 12 242,000، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله عز وجل به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلب الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل ملائكته وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم بيّن رحمه الله حقيقة التوحيد فقال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، فإن التوحيد شرعا له معنيان: أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة. ثم بيّن أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا، فإن الرسل أتوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل في العبادة، وكان أول أولئك الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. وكان من خبر قوم نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان فيهم هؤلاء الخمسة المذكورون وكانوا من صالحيهم، ثم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا صورهم ليشتاقوا إلى عبادة الله عز وجل بتذكرهم. ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله عز وجل، وبقيت عبادة هؤلاء الصالحين في طبقات قرون الناس. ولما اجتال الطوفان قوم نوح رمى بتماثيل هؤلاء الصالحين إلى جهة الحجاز، وسفت عليها السوافي وتوالت عليها الرياح حتى خفيت. ثم لما رأى عمرو بن لحي وكان رأس خزاعة وهم أهل الحرم ما كان عليه أهل الشام من عبادة الأصنام، دله الشيطان على تماثيل هؤلاء الخمسة فاستخرجها وبث عبادة الأصنام في العرب، ولم يزل هذا الأمر يتزايد فيهم حتى تركوا دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فنهى الناس عن عبادتها، وهو الذي كسر تلك الأصنام لما فتح الله عز وجل عليه مكة. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قوم لهم أعمال صالحة، يصومون ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، إلا أنهم اتخذوا آلهة من دون الله يزعمون أنهم شفعاء يقربونهم إلى الله، فهم وسائط عنده. فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تجديدا لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله وحده لا يصلح منه شيء لغيره كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غيرهما. ثم ذكر المصنف أن أولئك المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون أن الله هو الخالق، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيد الله وتحت تصرفه وقهره، فهم مقرون بالربوبية لله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية، وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك.
لما قرر المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، ذكر في هذه الجملة الدليل على ذلك وساق ما ساقه من الآيات القرآنية ودلالتها على كونهم مقرين بتوحيد الربوبية أنهم كانوا إذا سئلوا عن أفرادها من الخلق والرزق والملك والتدبير جعلوها لله عز وجل، ودلالتها على كونهم مقرين بتوحيد الربوبية أنهم كانوا إذا سئلوا عن أفرادها أي أفراد الربوبية من الخلق والرزق والملك والتدبير جعلوها لله عز وجل، فأفراد الربوبية عندهم مضافة إليه، فأفراد الربوبية عندهم مضافة إليه فهم يقرون بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعاهم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 7 مقدمات رتب عليها نتيجة جليلة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 7 مقدمات رتب عليها نتيجة جليلة. أولها في قوله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية. وثانيها في قوله: أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في توحيد العبادة، فكانوا مقرين بالربوبية منكرين توحيد الألوهية، الذي حقيقته إفراد الله بها كما تقدم. وثالثها في قوله: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، أي أن التوحيد الذي قابلوه بالجحد والإنكار هو المتعلق بإفراد الله بأنواع القرب، أي العبادات، وهو الذي يسميه المتأخرون من أهل زمن الشيخ وما قرب منه قبل وبعد يسمونه اعتقاداً، أي يزعمون أن لهم في فلان اعتقادا صالحا، فيتعلقون به في توقع النفع والضر، فيتعلقون به في توقع النفع والضر، فيكون لهم شيء من عباداتهم، فيكون لهم شيء من عباداتهم، كما قال: كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللاتي، أو نبيا مثل عيسى. ورابعها في قوله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجاهلية من المشركين على شرك العبادة، في جعلهم شيئا من عباداتهم لغير الله، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله بألا يجعلوا شيئا منها لغيره فيفردوه بها. وذكر المصنف رحمه الله آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة لله. فالآية الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين. أحدهما في قوله: وأن المساجد لله، فالمنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى تحقيق أن الإعظام والإجلال والعبادة كلها لله وحده، فالمنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى تحقيق أن الإعظام والإجلال والعبادة كلها لله وحده. والآخر في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن دعاء غير الله، وهو نهي عن دعاء غير الله، يستلزم إثبات دعاء الله وحده، يستلزم إثبات دعاء الله وحده. وقد عرفت قبل أن الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتراد به العبادة، فقوله هنا: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، فقوله هنا: لا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. ففي السنن بإسناد صحيح من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وإذا نهي عن عبادة غير الله فقد أمر بعبادة الله عز وجل وحده. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين أيضا. أحدهما في قوله: له دعوة الحق، أي الدعوة الثابتة الصحيحة، أي الدعوة الثابتة الصحيحة، وهي عبادته وحده، وهي عبادته وحده. فالدين الحق في عبادة الله أن يوحد ولا يشرك به شيء، فالدين الحق في عبادة الله أن يوحد ولا يشرك به شيء، لقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، لقوله تعالى: ألا له الدين الخالص، أي الذي ينفرد به عن غيره، أي الذي ينفرد به عن غيره، فلا يشاركه فيه أحد، فلا يشاركه فيه أحد. والآخر في قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، مبطلا الانتفاع بعبادة غيره سبحانه من المدعوين، مبطلا انتفاع مبطلا الانتفاع بعبادة غيره سبحانه من المدعوين، فإنهم لا يستجيبون لمن دعاهم، فإنهم لا يستجيبون لمن دعاهم، وهو كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وخامسها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله، أي علمت علما محققا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لتكون قربهم التي يتقربون بها وعباداتهم التي يفعلونها لله وحده لا شريك له، فجميع أنواع العبادة يجب أن تكون له. وسادسها في قوله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت أن ما كانوا عليه من كونهم مقرين بتوحيد الربوبية يضيفون إلى الله أنواعه من الخلق والملك والرزق وتدبير الأمر أنه لم يدخلهم في الإسلام، أي لم يكونوا بثبوت ذلك التوحيد فيهم مسلمين، أي لم يكونوا بثبوت ذلك التوحيد فيهم مسلمين. وسابعها في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أن المانع دخولهم في الإسلام المحل دماءهم وأموالهم هو ما كانوا عليه من عبادة غير الله، أي أن المانع لهم من دخول دين الإسلام المحل دماءهم وأموالهم هو ما كانوا عليه من عبادة غير الله في من كانوا يجعلون له شيئا من عباداتهم ويقصدونه بالتقرب كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الأولياء أو الصالحين. فهذه المقدمات السبع التي ذكرها المصنف أفضت إلى النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة التي ختم بها كلامه فقال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركين به المشركون، أي عرفت أن توحيد العبادة هو الذي بعثت به الرسل وأنكره المشركون، وحقيقته إفراد الله بالعبادة وحقيقته إفراد الله بالعبادة. فالمطلوب من العبد أن يفرد الله عز وجل بعباداته فلا يجعل شيئا منها لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد قلبه شيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، أي يطلب التقرب إليه، أي يطلب التقرب إليه بما يجعل له من العبادات، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. فالإله عندهم هو المألوه المعبود، فالإله عندهم هو المألوه المعبود المتوجه إليه بالخضوع والحب، المتوجه إليه بالخضوع والحب. ولم يكونوا يريدون أنه الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله من يتوجه إليه تأليها بالحب والتعظيم وتجعل له أنواع العبادات. وهذا المعنى المراد من الإله هو المعنى الذي يريده متأخر المشركين من تسميتهم أحدا بالسيد، فيقولون فلان سيد، أي يتوجه إليه بالتأليه خضوعا له وحبا، سواء كان نبيا، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. وإذا تقرر أن الإله عندهم هو المألوه المعبود، وأنهم كانوا يجعلون من العبادة ما يجعلون لغير الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم دعاهم إلى لا إله إلا الله، أي إلى أن يفردوا الله وحده بالعبادة، أي إلى أن يفردوا الله وحده بالعبادة. قال المصنف والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، أي قولا مقرونا باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي قولا مقرونا باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فيعتقد القائل أنه لا معبود حق إلا الله، فيعتقد القائل أنه لا معبود حق إلا الله، ولا يجعل شيئا من عبادته لغيره، ولا يجعل شيئا من عبادته لغيره، فيرى بطلان عبادة غير الله عز وجل، فيرى بطلان عبادة غير الله عز وجل. وهذا المراد من قولها علمه الكفار الجهال، وهذا المراد من قولها علمه الكفار الجهال الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي استنكروا أن يأمرهم بإفراد عباداتهم لله سبحانه وتعالى، وأن يجعل من يقصد بالتعظيم والتأليه واحدا. ثم قال المصنف: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، مستبشعا حال طائفتين تنتسبان إلى الإسلام لم تعرف من كلمة التوحيد ما عرفه جهال المشركين الأوائل. فالطائفة الأولى طائفة تظن أن المطلوب هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد ولا عمل، أن المطلوب هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد ولا عمل. والطائفة الثانية من يظن أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فهاتان الطائفتان بدعواهما المذكورتين لم يعرفا ما عرفه أبو جهل وأضرابه من أن المراد من قول لا إله إلا الله أن يعتقد القائل معناها وأن يعمل بمقتضاها، فامتنعوا من قولها. وأما هؤلاء فإنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يجعلون ما يجعلون من عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى. وختم المصنف هذه الجملة من كلامه بقوله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، ذما لحال الطائفتين المذكورتين، ذما لحال الطائفتين المذكورتين، وتحذيرا من الوقوع في شراك أقوالهما، وتحذيرا من الوقوع في شراك أقوالهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 4 مقدمات أخرى رتب عليها نتيجة جليلة ثانية، فأولها في قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يقرون بتوحيد الربوبية إلا أنهم ينكرون توحيد العبادة، فيدعون الله ويدعون غيره ويجعلون من عباداتهم ما يجعلون لغير الله. وثانيها في قوله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرهم الأكبر هو الشرك في العباد، أي عرفت أن شركهم الأعظم وشرهم الأكبر هو الشرك في العبادة بجعل شيء منها لغير الله، بجعل شيء منها لغير الله. وهذا هو المعنى المراد إذا أطلق الشرك في خطاب الشرع، وهذا المعنى هو المعنى المراد إذا أطلق الشرك في خطاب الشرع. فالشرك شرعا له معنيان، الشرك شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي بعثت به الرسل ولا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد بأن تجعل العبادة لله وحده، بأن تجعل العبادة لله وحده ولا يجعل شيء منها لغيره. ورابعها في قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع، فقال أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته لما جعل الله لك من البصيرة التي تميز بها بين التوحيد والشرك، لما جعل الله لك من البصيرة التي تميز بها بين التوحيد والشرك. والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك بأن يكون حاضرا في القلب، فيتخوف العبد على نفسه مهما بلغت رتبته أن يقع في الشرك بالله عز وجل. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، فيوجب هذا الحذر من الشرك أشد الحذر. وقد يقولها العبد وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى. ثم ذكر المصنف من وقائع الأحوال وحوادث الأيام ما قص الله عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم واتباعهم له، وأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبتهم حالهم فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومعرفة هذه الواقعة تثمر في القلب شدة الخوف من الوقوع في الشرك، فإنها وقعت من قوم صالحين مع نبي من خير أنبياء رب العالمين، فيتخوف العبد على نفسه أن يقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين، أحدهما أن الله لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء من المشركين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالأنبياء المبعوثون بالتوحيد يكون لهم أعداء يؤذونهم ويحذرون من إجابتهم إلى ما دعوا إليه، وكذلك يكون لورثتهم من الداعين إلى التوحيد أعداء يحذرون منهم ويصدون الناس عن دعوتهم. والآخر أن أعداء التوحيد لهم علوم كثيرة وكتب وحجج، فهم ليسوا جهالا خلصا، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وتلك العلوم هي صور زائفة وليست حقائق ثابتة، فتأخذ ظواهرها بالنفوس وتتلاشى أمام أنوار الحق فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة، إلا أنها لا تزيدهم إلا حيرة وضلالا، فهي ليست حججا بينة ولا حقا واضحا، بل هي سراب وخيال إذا طلعت عليه شمس الحق زال فلا يغرنك من مبطل ما يدعيه من الدلائل على باطله، من أدلة على باطله، فإنه إذا حوقق في تمييزها كانت سرابا لا شيء وراءه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وصيت إلى حجج الله يبين فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك وعرف أن الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه كما يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن أولئك القاعدين على الطريق من علماء الضلالة باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون، لأن أولياء الشيطان مغلوبون مخذولون فالشيطان مهما بلغ شره فإن كيده ضعيف، كما قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقوي هذه الطمأنينة في قلب العبد إقباله على الله وإصغاؤه إلى حججه وبيناته. فإذا جعل العبد قبلة قلبه الله، قاصدا له وأصغى إلى حجج الله وبيناته في القرآن، جعل الله له نورا يخرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية. كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. ومنشأ غلبته وجود داعي الفطرة في نفسه. وقوة ما يجده من الاستسلام لله بالتوحيد. فيجد العبد مع الفطرة من قوة الحجة التوحيدية ما يغلب به علماء المشركين. وموجب انتصاره عليهم أنه من جند الله. وقد قال الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. ووعد الله عز وجل لا يتخلف، فمن كان من جند الله كان النصر حليفه. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس عنده علم يدفع به عن دينه ويحفظه به، فتغتاله الغوائل وتعدو عليه العوادي من أنواع الشبهات. فلا بد أن يتعلم من دين الله عز وجل ما يكون به سلاحا يحفظ دينه ويدفع سيل الشبهات. فينبغي أن يجتهد ملتمس النجاة في طلب العلم فإن حفظ الإنسان دينه وسلامته من الخسار متوقف على علمه بدين الله سبحانه وتعالى، فهو مفتاح الخير وأصله في الدنيا والآخرة. وتقدم أن الله عز وجل قال في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الناجين من تلك الخسارة فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومنشأ هذه الخصال هو العلم بدين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد، فقال: فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن الكريم هو أعظم حجة تقرر في القلوب التوحيد وتبطل الشرك والتنديد. فينبغي أن يقبل العبد على القرآن وينصت إلى حججه وبيناته، ليحفظ دينه وينقض بكل حجة توحيدية فيه ما يعرض في مقابلها من شبهات أهل الشرك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله عز وجل ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنهم كفرهم بتعلقهم مع الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله عز وجل لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهون، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
لما بين المصنف رحمه الله أن القرآن كاف في بيان الحق وإبطال الباطل، شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد، فبين أن الرد على الأقوال الباطلة يقع من طريقين، أحدهما طريق مجمل، والمراد به القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة، والآخر طريق مفصل، والمراد به الجواب عن كل شبهة على حدة. وبدأ بالجواب المجمل لأنه الأمر الكلي والفائدة الكبيرة لمن عقلها. واستدل على تحقيقه بآية سورة آل عمران: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ويعرض عن المتشابه. فيدور العبد مع الإحكام ويعرض عما تشابه عليه. لأن ما عقله من الإحكام حق لا مرية فيه. وما اشتبه عليه لا يعلم وجهه. فيترك ما لا يعلمه إلى ما يعلمه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. والحذر منهم يجمع أمرين: والحذر منهم يجمع أمرين، أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يتشاغل بها ولا يقبل عليها، الحذر من مقالاتهم فلا يقبل عليها ولا يتشاغل بها. وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل، ذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل، أنه إذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في توحيد العبادة أو غيره وجاء بكلام متشابه فقال إن الشفاعة حق أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بمحكم القرآن، فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بمحكم القرآن، من أن العبادة لله وحده، من أن العبادة لله وحده، وأنه لا يجعل شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجعل شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكفي العبد الإقرار بتوحيد الربوبية، وأنه لا يكفي العبد الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن جعل الشفعاء والوسطاء عند الله من الشرك، وأن جعل الشفعاء والوسطاء عند الله من الشرك. وما يذكره المشبه من الكلام فإن الأمر فيه كما قال المصنف كلام لا أعرف معناه، وما يذكره المشبه من الكلام فإن الأمر فيه كما قال المصنف إنه كلام لا أعرف معناه. وهذا القول يحتمل أمرين، وهذا القول يحتمل أمرين، أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، فينفي المعرفة عن نفسه مع جزمه أن كلام الله لا يتناقض، فينفي المعرفة عن نفسه مع جزمه بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، فيتمسك بالمحكم في إثبات العبادة لله عز وجل، فيتمسك بالمحكم في إثبات العبادة لله عز وجل، وأن جعل شيء منها لغيره شرك، وأن جعل شيء منها لغيره شرك. وهذا جواب مجمل دافع، وهذا جواب مجمل كاف في دفع كل شبهة، كاف في دفع كل شبهة في باب توحيد العبادة أو غيره من أبواب الديانة. فإذا ألقى أحدهم شبهة فاطلب المحكم في بابها، فإذا ألقى أحدهم شبهة فاطلب المحكم في بابها وتمسك به واجعله حجة لك عليه، واترك ما يذكره من المتشابه، واذكر ما يتركه من المتشابه، لأنه لم يتبين لك وجهه، لأنه لم يتبين لك وجهه. فلو قدر أن أحدهم ذكر لك آية أو حديثا زعم أنها تدل على جواز جعل أحد شفيعا وواسطة عند الله عز وجل، فلو ذكر أحدهم آية أو حديثا زعم أنه يدل على جواز أن يجعل العبد شفيعا وواسطة عند الله عز وجل يقصده بشيء من العبادة، فإنك تتمسك بالمحكم الذي عقلته من أن العبادة لله وحده في قوله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص وقوله له دعوة الحق، وقوله قل هو الله أحد، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. ثم تدفع قوله بأن هذا هو المحكم في هذا الباب، بأننا لا نجعل شيئا من العبادة لغير الله، وأن العبادة كلها لله عز وجل، وأن هذا الذي تذكره وتزعم أنه يدل على خلاف ذلك فأنا لا أعرف معناه، وتتمسك بما تدرك معناه وتعقله على وجه محكم.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر وغيره، ولكن أنا مذنب وصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون ما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا ما تقدم، فإنه إذا قرر الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، فقل له: عرفت أن الله عز وجل كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله عز وجل وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منها.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الجواب المجمل وضرب له مثالا يتبين به المقال، شرع يبين شبه المشبهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه التفصيل، وابتدأ بشبه ثلاث أوردها واحدة واحدة، وألحق بكل شبهة ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم كما قال المصنف، ثم قال: فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فمعرفة ما تدفع به الشبهات الكبرى معين على معرفة ما تدفع به الشبهات الصغرى، فمعرفة ما تدفع به الشبهات الكبرى معين على معرفة ما تدفع به الشبهات الصغرى. فمنفعة ابتداء المصنف بها أنه يتهيأ للمرء إذا عقلها الدفع لما دونها من الشبهات. فالشبهة الأولى أنهم يقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن دونه، ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله فنحن نطلب من الله بهم. والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن هذه المقالة من مقالات المشركين الأولين، أن هذه المقالة من مقالات المشركين الأولين، وقد أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها، وقد أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها، فما أنتم واقعون فيه هو الذي وقع فيه المشركون الأول، فما أنتم واقعون فيه هو الذي وقع فيه المشركون الأولون، من جعلهم الشفعاء، من جعلهم الشفعاء، يريدون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى، يريدون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى. والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم، فالله عز وجل جعل لهم جاها ورتبة ونهانا عن سؤالهم ودعائهم، فالله عز وجل جعل لهم جاها ورتبة ونهانا عن سؤالهم ودعائهم. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيئة أن يفزع إلى الصالحين، أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيئة أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، ليطلبوا له من الله المغفرة بأن يتوجه إليهم، بأن يتوجه إليهم ويتقرب رجاء أن يشفعوا له عند الله عز وجل بالمغفرة فيكون واسطة له، بل أمر العبد أن يستغفر الله ويتوب إليه، بل أمر العبد أن يتوب، أن يستغفر الله ويتوب إليه. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية، وأنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام؟ أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام؟ وكيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ وكيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص دعوته بالإنكار على من عبد الأصنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص دعوته بالإنكار على من عبد الأصنام، فأنكر على كل من دعا غير الله، فأنكر على كل من دعا غير الله، سواء كان نبيا كعيسى أو صالحا كاللات أو ملكا كجبريل، فكل من جعلت له عبادة من دون الله عز وجل فعبادته باطلة منكرة مشنع على أصحابها، ولو كان نبيا أو وليا أو صالحا أو حجرا أو شجرا. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثالثة، وهي قولهم الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، أحدهما أن هذه الدعوة هي قول المشركين الأولين، أن هذه الدعوة هي قول المشركين الأولين، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فالقائلون بهذا حالهم كحالهم وحكمهم كحكمهم، فالقائلون بهذا من المتأخرين حالهم كحالهم وحكمهم كحكمهم. والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله، أن الشفاعة يختص ملكها بالله، فهي له سبحانه وتعالى وحده، فهي له سبحانه وتعالى
وحده، وقد نهانا عن سؤال غيره الشفاعة، وقد نهانا عن سؤال غيره الشفاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل لو أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلابد أن يقول نعم والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت بتلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن وهل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له أن كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهم، وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة. وبين المصنف إبطال هذه الشبهة بأمور أربعة رتبها تواليا. أولها تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله وحده، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله وحده. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، بيان حقيقة العبادة له الواردة في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهو أمر بالتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، فهو أمر بالتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، وهو يقع اسما للعبادة كلها، وهو يقع اسما للعبادة كلها. وحقيقة العبادة أن تجعل جميع أعمالك التي تتقرب بها إلى الله، التي تتقرب بها لله. وحقيقة العبادة أن تجعل أعمالك التي تتقرب بها لله وحده. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، لأن ما كان عبادة له فجعله لغيره شرك، لأن ما كان عبادة له فجعله لغيره شرك. فإذا ثبت أن الدعاء عبادة فدعاء غيره شرك، وإذا ثبت أن النذر عبادة فالنذر لغيره شرك. وقل مثل هذا في سائر أنواع العبادات. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمه. تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمهم. ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم هو عبادة شركية. ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم هو عبادة شركية، لأن الله أمر العبد باللجوء إليه ودعائه، لأن الله أمر العبد باللجوء إليه ودعائه، فهما من عبادته سبحانه، فهما من عبادته سبحانه. وإذا جعل لغيره فقد وقع العبد في الشرك، وإذا جعل لغيره فقد وقع العبد في الشرك، كما كانت تفعله العرب في الجاهلية الأولى، كما كانت تفعله العرب في الجاهلية الأولى. فحال من يفعل هذا من المتأخرين كحالهم، فحال من يفعل هذا من المتأخرين كحالهم ممن يتوجه إلى الصالحين ويدعوهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال تنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأوا منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم ما شفعه في وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل، فالجواب أن الله عز وجل أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله عز وجل أن يشفعه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب توحيد العبادة زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله في الالتجاء ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله في الالتجاء ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه يشفع عند الله وأنه يكون له من الشفاعات ما لا يكون لغيره، وأنه يكون له من الشفاعات ما لا يكون لغيره، لكنهم يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله وحده، لكنهم يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك لله سبحانه وتعالى وحده، وقد نهانا عن سؤالها غيره، وقد نهانا عن سؤالها غيره، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله، ولا يسأل أحد الشفاعة، ولا يسأل أحد الشفاعة، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، كأن يقول العبد: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، كأن يقول العبد: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه، فجوابه وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين: أحدهما أن الله الذي أعطاه الشفاعة نهانا عن سؤالها إياه، أن الله الذي أعطاه الشفاعة نهانا عن سؤاله إياها، فجعل الشفاعة ملكه وحده سبحانه، فجعل الشفاعة ملكه وحده سبحانه، فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطيعه في ترك سؤاله إياها، فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيع الله في ترك سؤاله إياها. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، والأفراط هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، فهؤلاء كلهم أعطاهم الله الشفاعة، فهؤلاء كلهم أعطاهم الله عز وجل الشفاعة. فإذا زعم المشبه بعد ذلك أن هؤلاء الذين أعطوا الشفاعة فإنه يسألهم أيضا إياها، فإذا زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطوا الشفاعة فإنه يسألهم أيضا إياها، أقر على نفسه بالشرك، أقر على نفسه بالشرك، فهذا شرك أهل الجاهلية، هذا شرك أهل الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا سوى هذا المشبه المدعي أنه يفعل ذلك في طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وألحق به غيره من الشفعاء، فقد صار واقعا في شرك أهل الجاهلية الأولى. وإن امتنع عن سؤال هؤلاء الشفاعة، وإن امتنع عن سؤال هؤلاء الشفاعة فقال أنا لا أسأل الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الأفراط أن يشفعوا، فيقال له إذا امتنعت عن سؤالهم الشفاعة وجب عليك أيضا أن تمتنع عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. قيل له إذا امتنعت عن سؤال هؤلاء الشفاعة وجب أن تمتنع أيضا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فالباب واحد، فالباب واحد، فالله أعطى الشفعاء الشفاعة، فالله أعطى الشفعاء الشفاعة، ونهانا عن سؤالهم إياه، ونهانا عن سؤالهم إياه، فنقر لهم بالشفاعة ولا نسأل أحدا منهم الشفاعة، فنقر لهم بالشفاعة ولا نسأل أحدا منهم الشفاعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله عز وجل لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عز وجل عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنهم يقربنا إلى الله عز وجل زلفى ويدفع عنا الله عز وجل بركته ويعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك: الشرك عبادة الأصنام، هل المراد كأن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهؤلاء، وهم أنهم يدعون البراءة من الشرك، وهو أنهم يدعون البراءة من الشرك، ويقولون إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ودفع هذه الشبهة بالسؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف، ودفع هذه الشبهة بالسؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف، فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو الشرك الذي ذكره الله، ذكر الله أنه لا يغفره، فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو الشرك الذي ذكر الله أنه لا يغفره؟ قال المصنف فإنه لا يدري، أي لا يدري حقيقة الشرك. قال المصنف فإنه لا يدري، أي لا يدري حقيقة الشرك. وثانيها أن يقال له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، وكيف يحرمه الله ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه، وكيف يحرمه الله ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه. فمن المحال أن يكون أمر بهذه المنزلة لا يبينه الله تعالى، فمن المحال أن يكون أمر بهذه المنزلة لا يبينه الله تعالى. وثالثها أنه إذا زعم أن الشرك عبادة الأصنام فقط قيل له ما معنى عبادة الأصنام، أنه إذا زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط قيل له ما معنى عبادة الأصنام، هل هو اعتقاد أن الربوبية من الخلق والرزق والملك والتدبير لها، هل هو اعتقاد أن الربوبية من الخلق والملك والرزق والتدبير لها، أم أن أم التوجه إليها بالأعمال الصالحة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بها، أم التوجه إليها بالأعمال الصالحة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بها. ورابعها أن يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك اختصاص الشرك به وأن من دعا غيرها لا يكون مشركا؟ ورابعها أن يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك اختصاص الشرك به وأن من دعا غيرها لا يكون مشركا؟ فإن زعم ذلك قيل له في القرآن ما يكذب ذلك، فإن زعم ذلك قيل له في القرآن ما يكذب ذلك، فإن الله جعل دعاء الصالحين، فإن الله جعل دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين شركا، إن الله جعل دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين شركا، فلا ينحصر الشرك في عبادة الأصنام ودعائها، فلا ينحصر الشرك في عبادة الأصنام ودعائها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسر بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة له ثاني أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، أي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل، أي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل، فضم متفرق الجواب الذي تقدم برده إلى سؤالات ثلاثة، فضم متفرق الجواب الذي تقدم برده إلى سؤالات ثلاثة، الأول ما الشرك بالله، الأول ما الشرك بالله، الثاني ما عبادة الأصنام، الثاني ما عبادة الأصنام، الثالث ما معنى عبادة الله، ما معنى عبادة الله. والجواب المنتظر وقوعه من المخالف واحد من ثلاثة أجوبة، والجواب المتوقع صدوره من المخالف واحد من ثلاثة أجوبة، الأول أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق، أن يفسرها بما بينه المصنف فيما سبق، وهو المطلوب، وهو المطلوب، فيتبين له الحق، فيتبين له الحق، فإما أن يتبعه وإما أن يتكبر عليه، فإما أن يتبعه وإما أن يتكبر عليه. والثاني ألا يعرف تفسيرها، ألا يعرف تفسيرها، فيقال له كيف تدعي شيئا لا تعرفه، فيقال له كيف تدعي شيئا لا تعرفه. والثالث أن يفسرها بغير معناه، أن يفسرها بغير معناه، فتبين له الآيات القرآنية الواضحة، فتبين له الآيات القرآنية الواضحة في معنى الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الله، في معنى الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الله المبينة أن ما هم عليه هم ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، المبينة أن ما هم عليه هو ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم يقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له هو الصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: من اتخذ الله من ولد، فانفرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يشحن كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من مجادلات المشبهين قولهم إن مشرك العرب لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وأنهم هم لم يقولوا إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فكيف يكفرون؟ ومرادهم بعبد القادر عبد القادر الجيلاني، وهو رجل من صالحي الحنابلة وعلمائهم، ويعتقد فيه كثير من المتأخرين ما يعتقدون، ويجعلون له من عباداتهم ما يجعلون، وهو منهم بريء. وجواب باطلهم من أربعة وجوه: أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال تعالى: لم يلد ولم يولد، وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. فالآية الأولى في إثبات العبادة له وحده، والآية الثانية في نفي كونه والدا أو مولودا. فمن جعل لله عز وجل له ولدا فهو كافر ولو لم يعبد ذلك الولد، وكذلك من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو كافر. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه. أن الله فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اخترعوا له بنين وبنات. ففرق بين الكفرين في هاتين الآيتين، ففرق الله بين الكفرين في هاتين الآيتين. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا صالحا، لم يجعلوه ابنا لله. أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك. فكان اللات عندهم رجلا صالحا من بني جنسهم، فكان اللات عندهم رجلا صالحا من بني جنسهم، وكان ممن يدعو الجن من لا يزعم أنهم أبناء الله، وإن كان في العرب من يزعم ذلك، وإن كان في العرب من يزعم ذلك. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة المتبوعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين هذين النوعين، فيجعلون نسبة الولد كفرا ويجعلون الشرك بالله عز وجل كفرا. فأولئك المشركون الأولون لم يكفروا بدعوى أن لله عز وجل ولدا، وإنما كفروا بدعاء غيره سبحانه وتعالى. فإن قال المشبه بعدما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعرض بذكر ما للأولياء من مقام كريم، وأن من يبطل ذلك يغض من مقامهم، وأن من يقول ذلك يبطل يغض من مقامهم. فقل مبينا قدرهم: هذا هو الحق، هذا هو الحق، أي أن الأولياء لا يرفعون فيعبدون ولا يخفضون فيهضمون، أي أن الأولياء لا يرفعون فيعبدون ولا يخفضون فيهضمون، أي يمنعون حقوقهم، بل لهم ما لهم من المقام والمنزلة الكريمة، إلا أنهم لا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال المصنف خاتما كلامه: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، وهي من جواهر كلامه. فدين الله في أوليائه أن لهم مقاما حميدا ومنزلة كريمة، فيصحبون وينتفع بهم ولا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الوسط بين طرفين، أحدهما من يدعو أولئك الأولياء من دون الله، من يدعو أولئك الأولياء من دون الله فيتوجه إليهم بالدعاء والنذر والذبح، والآخر من يهضمهم حقهم ولا يعرف لهم قدره، من يهضمهم حقهم ولا يعرف لهم قدرهم، ولا ينزلهم ما لهم من المنزلة التي جعلها الله عز وجل لهم. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل مقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو تتكم الساعة أغير الله تدعون إلى قوله ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. الآية. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل. فمن فهم هذه المسألة التي وضح الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهم الراسخ؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة الله تعالى ليست بعاصية. وأهل زمان لا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
ذكر المصنف رحمه الله أن العبد إذا عرف أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهو تأله قلوبهم لمعظميهم من الخلق، وهو تأله قلوبهم لمعظميهم من الخلق، هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فإنه يوجد فرقان عظيمان بين شرك الأولين والمتأخرين، فإنه يوجد فرقان عظيمان بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. فالفرق الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، أما المتأخرون فيشركون بالله في الرخاء والشدة، أما المتأخرون فيشركون بالله في الرخاء والشدة. والفرق الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله أناسا مقربين من الأنبياء والأولياء والصالحين، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية، وأما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله أناسا من الفساق، يدعون مع الله أناسا من الفساق ممن يحكى عنهم الفجور والفسوق، فيعظمونهم مع مشاهدتهم فجورهم، فيعظمونهم مع مشاهدتهم فجورهم ابتغاء درء شرهم، ابتغاء درء شرهم، فيتخوفون على أنفسهم الضرر منهم، فيتخوفون على أنفسهم الضرر منهم، فيدعونهم لدفع ضررهم عنهم، فيدعونهم لدفع ضررهم عنهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، وأقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، وأقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، وأقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكر بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا، ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفع الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل اعتقاد في يوسف وشمسان ومثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا من الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله عز وجل فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة؟ مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله عز وجل فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين وناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي لا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فننبه على ذلك وتأمن من ساعة أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بدعاوى من يزعم أن تلك الأفعال ليست شركا، أتبعها بإبطال شبه من يزعم أن هؤلاء وإن وقعت منهم تلك الأفعال الشركية فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. لما فرغ المصنف من إبطال الشبه المتعلقة بدعاوى من يزعم أن تلك الأفعال ليست شركا، أتبعها بإبطال شبه من يزعم أن هؤلاء وإن وقعت منهم تلك الأفعال الشركية فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. وهذه الجملة من قوله في إبطال هذه الدعوة هي من أنفع ما في هذه الأوراق كما قال، فإن كثيرا من أهل العلم وافقوه على أن أفعال أولئك من المتأخرين شرك، فحكموا على أن من توجه على أن التوجه إلى الصالحين ودعاءهم والذبح لهم والنذر واستغاثة بهم الذي فشى في المتأخرين هو من الشرك، وأحجموا عن تكفير أولئك وقتالهم، وأحجموا عن تكفير أولئك وقتالهم. فذكر المصنف هنا ما يدل على كفرهم وقتالهم، فذكر المصنف هنا ما يدل على كفرهم وقتالهم من وجوه ثمانية، من وجوه ثمانية. الوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فلا يقبل منه إيمانه بما آمن به، فلا يقبل منه إيمانه بما آمن به ويصير كافرا. فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده، فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بدعاء الله وحده فإنه يكون كافرا. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة، إطباق العلماء ومنهم الصحابة أي إجماعهم على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر، على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر وقتالهم، وقتالهم، وهو استدلال بالإجماع العملي الواقع من الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وهو استدلال بالإجماع العملي الواقع من الصحابة فمن بعدهم من العلماء في وقائع عدة ذكر المصنف منها ثلاث وقائع. فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون، لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم. ووقع هذا من الصحابة في حق من رفع أحدا إلى مقام النبوة والرسالة، ووقع هذا من الصحابة في حق من رفع أحدا إلى مقام النبوة والرسالة، فكيف بمن رفع أحدا إلى مقام الألوهية، فكيف بمن رفع أحدا إلى مقام الألوهية فجعل له ما جعل من الدعاء والنذر والعبادة وغير والنذر والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين ما زعموا فيه، الزاعمين ما زعموا فيه، فأكفرهم علي وحرقهم بالنار، فأكفرهم علي وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، ولم يعيبوا عليه ذلك، ولم يعيبوا عليه ذلك، وعاب من عاب عليه منهم تحريقهم بالنار، وعاب من عاب عليه منهم تحريقهم بالنار، ورأى أن حقهم قتلهم بالسيف، ورأى أن حقهم قتلهم بالسيف، فهم يوافقونه في التكفير والقتل، وخالفه من خالفه في آلة القتل، هم يوافقونه في التكفير والقتل وخالفه من خالفه في آلة القتل. والواقعة الثالثة واقعة ظهور العبيديين واستيلائهم على مصر، على مصر وغيرها من البلدان، واقعة ظهور العبيديين واستيلائهم على مصر وغيرهم من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الشرع، ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الشرع، ف فأكفرهم العلماء إجماعا نقل إجماعهم القاضي عياض اليحصبي وغيره. فهذه الوقائع تدل على تحقق الإجماع العملي في أن من وقع منهما يكفره فإنه يكفر وإن زعم أنه مسلم ويقاتل على ذلك قطعا لدابره ومحقا لشره والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة يذكرون فيه نواقض الإسلام ومقصودهم من عقد هذا الباب بيان أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ولو لم يكن هذا مرادهم لم يكن للباب فائدة فالمرتد عندهم هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فهو معدود أصلا من المسلمين ثم تلبس بما تلبس به فيحكم عليه بأنه صار من الكافرين. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فأكفرهم الله مع كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك فأكفرهم الله عز وجل وكانوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر وهم بتكذيبه له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون كمن يصدقه بإثبات الشفاعة له ويكذبه في إفراد الله بالدعاء والعبادة والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج وكفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم كما وقع في سبب نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ولما أمروا بالحج أبوا، أن قوما أقروا بصلاته وغيرها ولما أمروا بالحج أبوا، فنزلت الآية في كفرهم، فنزلت الآية في كفرهم. ويروى في هذا آثار عن جماعة من التابعين، ويروى في هذا آثار عن جماعة من التابعين. والآية كيفما كان دالة على كفر من جحد وجوب الحج، والآية كيفما كان دالة على كفر من جحد وجوب الحج. فلو أقر بالصلاة والصيام والزكاة وجحد الحج فإنه كافر. وإذا كان هذا في حق من جحد شيئا دون توحيد الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان جاحدا التوحيد؟ والحديث والوجه الثامن حديث ذات أنواط، حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد رضي الله عنه وإسناده صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى عن ذلك ونهاهم عنه. ووقع نظيره مع من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فكان فيهم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، أي شجرة عظيمة يعلقون فيها أسلحتهم تبركا بها، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه، وبين أن هذا هو كقول أصحاب موسى لموسى عليه الصلاة والسلام، فهذه الأدلة الثمانية كلها تدل على أن من وقع في شيء من أنواع الكفر فإنه يكفر، أنه يستحق القتل والقتال بذلك دفعا لشره وقطعا لدابره. وختم المصنف بذكر ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط. فالفائدة الأولى الحذر من الشرك بالخوف منه، والفائدة الثانية الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله، ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، والفائدة الثالثة أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه وينكر عليه إنكارا شديدا، لشدة الأمر الذي جاء به، ووقع منه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه من دعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل قوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتمهم فاقتلوهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، مع كوني من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة ولم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا دعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنه منع الزكاة حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواردة ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهؤلاء، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. وبين المصنف أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأربعة أمور وبين المصنف أن القائلين بهذه الشبهة مكابرون لأربعة أمور أولها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وكانوا يقولون لا إله إلا الله، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وكانوا يقولون لا إله إلا الله. وثانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله. وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا حرق من حرق وهم يقولون لا إله إلا الله، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن عليا حرق من حرق وهم يقولون لا إله إلا الله. ورابعها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، أنهم يقولون هذا مع علمهم أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. وإذا كانت لا تنفعه مع جحده شيئا من أركانه العملية فأولى ألا تنفعه إذا جحد أصل الدين وهو توحيد الله، وإذا كانت لا تنفعه إذا جحد شيئا من أركان العملية فأولى ألا تنفعه إذا جحد أصل الدين وهو توحيد الله. ثم بين المصنف حقيقة الأمر فقال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فالأحاديث المذكورة في هذا الباب يراد بها الإمساك عمن ثبتت له عصمة الحال، فإن عصمة العبد في دمه وماله وعرضه نوعان، أحدهما عصمة الحال، وهي العصمة التي تثبت له إذا قال لا إله إلا الله، وهي العصمة التي تثبت له إذا قال لا إله إلا الله، فيمسك عنه حتى يتبين أمره، فيمسك عنه حتى يتبين أمره. والآخر عصمة المآل أي العاقبة، عصمة المآل وهي العاقبة، وهي تثبت له إذا التزم معنى لا إله إلا الله، وهي تثبت له إذا التزم معنى لا إله إلا الله. فإذا ظهر منه ما يخالف معناها، فإذا ظهر منه ما يخالف معناها كفر وقتل، كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم، ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم، وأن المقصود هو الإمساك في عصمة الحال، وأن المقصود هو الإمساك في عصمة الحال. وأما بقاء عصمة المآل فمناط ببقاء التزامه بلا إله إلا الله، وأما بقاء عصمة المآل فمناط ببقاء التزامه بلا إله إلا الله. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. وثانيها ما تقدم من قتاله صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتاله صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فلم يكن مجرد قولهم لا إله إلا الله عاصما دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فلم يكن مجرد قولهم لا إله إلا الله عاصما دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، فإنهم اقترفوا أعمالا زالت بها عنهم عصمة المآل، فإنهم اقترفوا أعمالا زالت بها عنهم عصمة المآل، إذ كانوا يقولون مسيلمة رسول الله، إذ كانوا يقولون مسيلمة رسول الله. ورابعها قصة بني المصطلق، قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم أي يجمعها. وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم أي يجمعها، فرجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فرجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، وهم لم يمنعوا حق الله في توحيده، وهم لم يمنعوا حق الله في توحيده، فمن لم يقم بحق الله في توحيده أولى بقتاله، فمن منع حق الله في توحيده أولى في قتاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك بالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله عز وجل أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة من شبه المشبهين في توحيد العبادة، أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء فيعتذر كلهم حتى ترجع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فزعم أولئك المتهوكون أن الحديث يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، فزعم أولئك المتهوكون أن الحديث يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، اتقعوا للناس مع الأنبياء بلا نكير منهم عليهم. وبطلان هذه الشبهة ببيان أن ما فعلوه ليس من الاستغاثة الشركية فإن الناس يستغيثون بحي حاضر قادر فيما سئل فيه، ولا ينكر هذا أحد من المسلمين وإنما الشأن في الاستغاثة بالموتى أو الغائبين أو العاجزين عما سئلوا فيه فهذه هي الاستغاثة الشركية التي ينكرها أهل التوحيد للآيات والأحاديث الواردة في ذلك
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شرك لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عارض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله عز وجل له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضهم أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله عز وجل بالرزق منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. وبطلان هذه الشبهة من جهتين، إحداهما من جهة الرواية وهي أنها قصة لا تصح ولا تثبت والأخرى من جهة الدراية وهي أن قول جبريل لو ثبت ألك حاجة هو من عرض الحي الحاضر القادم وليس هذا من الاستغاثة الشركية فإن جبريل كان حيا حاضرا قادرا على ما يسأل فيه فأن هذا وما عليه المشركون الذين يستغيثون بالأموات والغائبين والعاجزين الذين لا يقدرون على ما يسألون فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وشر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم، وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوا في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذن الله عز وجل من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا وقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله عز وجل إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. ثم بين أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل. ثم بين أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل. فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بالتوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ولم يقر به باطنا فإنه لا يثبت له توحيده. وهذه المسألة مبنية على أصل عظيم يعتقده أهل السنة وهو أن الإيمان دائر على القلب واللسان والجوارح فلا يكون العبد مؤمنا موحدا حتى يستكمل ما يتعلق بهذه الآلات كلها حتى يأتي بما على هذه الآلات كلها، فيكون إيمانه بقلبه ولسانه وعمله. ثم حث المصنف رحمه الله تعالى على فهم آيتين تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزاح، وإذا كان يكفر بكلمة يقولها على هذا الوجه فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به لخوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراة لأحد، وأن حاله أعظم من تكلم بكلمة يمزح بها. والعلم بهذا يوجب للعبد الحذر من الوقوع في شيء من ذلك والعلم بهذا يوجب للعبد الحذر من الوقوع في شيء من ذلك وبين أنه لا يخرج العبد من تبعة تلك الأحوال إلا في الإكراه، وبين أنه لا يخرج العبد من تبعة تلك الأحوال إلا في الإكراه، ففي الإكراه يعذر العبد دون غيره. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمكره له حالان، إحداهما إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، وهذا لا شيء عليه، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيكره على قول أو عمل كفري رغما عنه ويبقى قلبه مطمئنا بالإيمان فيكون معذورا. والأخرى إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر فيخرج بذلك من الإسلام، فيخرج بذلك من الإسلام. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة في قوله: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون في الأقوال والأعمال، أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذه يقع الإكراه فيها، وهذه يقع الإكراه فيها. والآخر أن يكون في عقيدة القلب، أن يكون في عقيدة القلب ومدعيها كاذب، ومدعيها كاذب، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يطلع عليها أحد إلا الله، إذ لا يطلع عليها أحد إلا الله. والمكره إنما يعقل من المكره ظاهرة، والمكره إنما يعقل من المكره ظاهره. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه الذي تقدم بيانه في المجلس الثاني في شرح كتاب تعظيم العلم. لقاؤنا بعد العصر إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.